بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
النصوص للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني. لجان التعديل والتطوير، رئيسة اللجان شمسة بنت علي البلوشي، اللجان تركيا محمد الشهراني وتغريد عبد الرحيم آل عبد الكريم، مسفر محمد الغامدي ومنى علي الضويان ووداد حمد القروني. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثاني،
صفحة 74. 6. تحية إلى خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله. مدخل. قال الدكتور زاهر الألمعي: ونصير الكفاح في الدرب فهد، أريحي الطباع ثبت الجنان. صفحة 75. النص للدكتور مانع ابن سعيد العتيبة، مأخوذ من ديوان نبع الطيب للدكتور مانع سعيد العتيبة، صفحة 10-14. يقول: 1. يا ابن العروبة يا أعز رجالها، يا بدرها في حلكة الديجور. 2. للمسجدين نظرت نفسك خادما، بضمير مسؤول وروح صبور. 3. وحملت أعباء تنوء بحملها، شم الجبال وخط لج بحوري. 4. ورفعت للإسلام راية مجده في العالمين بسعيك المشكور. 5. يا قائد الأحرار في أرض الهدى، تسمو بمدحك أحرفي وسطوري. 6. فعلى هدى دين النبي محمد، يا فهد سر بعزيمة المنصور. 7. أعد الصفاء لأمتي واعبر بها بحر الخلاف، وذاك خير عبوري. 8. مد الجسور لتلتقي خطواتنا بعد الشتات على قوي جسوري. صفحة 76. الأهداف في نهاية الدرس. أستطيع بإذن الله أن: 1. أذكر دور الملك فهد رحمه الله في خدمة الحرمين الشريفين. 2. أصف دوره في رفع راية الإسلام. 3. أعدد الآمال التي عقدها الشاعر على المليك. أضواء على النص من موقع الشاعر على الإنترنت. قائل النص: ولد الدكتور مانع ابن سعيد العتيبة عام 1946 ميلادي، تخرج من جامعة بغداد وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، وأصبح وزيرا للبترول والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل حاليا بمنصب المستشار الخاص لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. له مؤلفات في مجال الاقتصاد، منها أوبك والصناعات البترولية، وكتاب البترول واقتصاديات الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من دواوين الشعر تبلغ أكثر من 30 ديوانا، ومجموعة من الروايات تبلغ 3 روايات. صفحة 77. جو النص: لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله أمجاد سطرها التاريخ بأحرف من نور، وما هذه القصيدة إلا كلمات تدفقت من قلب شاعر، معبرة عن حبه للمليك ومشيدة بجهوده نحو وطنه بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة. كما عبر الشاعر عن عظم المسؤولية التي ألقيت على عاتق الملك ومدى تحمله لها، فبعد أن خيم ليل الخلاف في الأجواء العربية بدده خادم الحرمين كصبح أطل بنوره. المفردات اللغوية: الديجور الظلمة، أعباء أحمال وأثقال، تنوء تثقل وتميل، لج بحور لج البحر معظم مائه الذي لا يدرك قعره. صفحة 78. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف واحد، يتجلى في البيت الثاني حرص الملك فهد رحمه الله على الحرمين الشريفين، أوضح ذلك. اثنان، أذكر الدور البارز للملك في رفع راية الإسلام. ثلاثة، ما الآمال التي يتطلع إليها الشاعر في البيتين الأخيرين؟ صفحة 79 باء، أكمل الفراغات. واحد، من الأسباب التي تكفل للأمة ترابطها فراغ وفراغ وفراغ. اثنان، لخادم الحرمين دور كبير في تلمس جراحات الأمة بيد حانية، فمن ذلك فراغ وفراغ وفراغ. جيم، أملأ الفراغات بالأبيات التي تعبر عن كل مما يأتي. الفوز مرتهن بالسير على المنهج النبوي، صفحة 80. السعي والعمل الدؤوب سبيل للحفاظ على مجد الإسلام. دال، أوجد العلاقة المعنوية التي تربط بين كل بيتين من الأبيات التالية. واحد، وحملت أعباء تنوء بحملها، شم الجبال وخط لج بحوري. والبيت الثاني، وعليك ألقي هم أمتنا ومن يشفيه غير عطائك المأثور. اثنان، مد الجسور لتلتقي خطواتنا بعد الشتات على قوي جسوري. والبيت الثاني، هذه أبو ظبي تصافح مكة ودبي تحكي الشوق للدمام. صفحة 81، اللغة والتراكيب. ألف، أختار الإجابة الصحيحة. واحد، يا بدرها في حلكة الديجور، يقصد الشاعر بالحلكة ألف شدة السواد، باء سوادا مشوبا بضوء الفجر، جيم سواد أول الليل، دال سواد منتصف الليل. اثنان، شم الجبال وخط لج بحوري، يقصد بشم الجبال ألف الجبال التي خلدها التاريخ، باء الجبال العالية، جيم الجبال الكثيرة، دال الجبال الممتدة. باء، تحت أي مادة لغوية نبحث عن الكلمات الآتية في المعجم؟ الديجور، سر، خطوات. صفحة 82. جيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا فراغ الناس لا فراغ الله. لأحصل على الكلمة المفقودة وأصل إلى قمة الجبل، أكون من الحرف الأول لكل إجابة كلمة تملأ الفراغين في الحديث الشريف بالاستعانة بالنص. طبعا علاقة الجبل الذي ذكره قبل قليل، هو هنا يوجد رسم لجبل، والجبل عبارة عن صخور على شكل أشكال كأنها البيض، فكلما عرف حرفا وضعه داخل هذه البيضة، وبالتالي طبعا يكون الكلمة المفقودة. الآن الأول حرف نداء، اثنين بمعنى التفرق، ثلاثة ضد كلمة صفاء، أربعة مرادف كلمة علم. صفحة 83، التذوق. ألف، أتأمل كل تعبيرين من التعبيرات الآتية وأبين أيهما أبلغ. واحد، نظرت نفسك أو جعلت نفسك. اثنان، تسمو بمدحك أحرفي وسطوري أو تسمو بمدحك قصائدي. باء، دلالة العبارات، تنوء بحملها شم الجبال، خط لج بحور، مد الجسور لتلتقي خطواتنا. المطلوب طبعا أن يبين دلالة هذه العبارات الثلاثة. صفحة 84. جيم، يا ابن العروبة يا أعز رجالها، يا بدرها في حلكة الديجور. أشرح الصورة الجمالية في البيت السابق. صفحة 85، النشاط المصاحب، من عينيك تأمل ونظرة، وبأمجادك فخر وعزة، وبأناملك خط عبارة. هذا النشاط للإثراء ولا يستهدف في الاختبار. وتحت هذه الجمل التي قرأتها الآن تسع صور جميلة تعبر عن مواقع كثيرة هامة في بلادنا الحبيبة، من ضمنها الصورة الأولى لمطار الملك خالد، الصورة الثانية للحرم النبوي، والثالثة أيضا المسجد النبوي الشريف، الرابعة لأحد البيوت القديمة المبنية من الطين، وكذلك الخامسة والسادسة، السابعة تان من بساتين النخيل، الثامنة طرق عديدة متلاقية أو متقابلة، والصورة التاسعة عبارة عن صحراء النفود. وننتقل الآن إلى صفحة 86. قال عبد الله بن متعب ابن سميح في اليوم الوطني، وهذا النص مأخوذ من المجلة العربية العدد 170 لشهر ربيع الأول عام 1412 هجرية، يقول: واحد، تسنم المجد لا وهن ولا خور، وطاول الشهب عنك الشهب تنكدر. اثنان، وجلل الأفق نورا منك مؤتلقا، يجلو الظلام ويخبو عنده القمر. ثلاثة، يا لوحة يستشف الكون روعتها، وصورة قد تهاوت دونها الصور. أربعة، يا نفحة الخلد في أرجائنا عبقت، بها تباهى رباك الطاهر العطر. خمسة، يا من بعثته ريا معنى الخلود، ويا أنشودة رددت ألحانها العصر. ستة، فيه شموخا على الأوطان والدرع، قلوبنا إننا بالبذل نفتخر. سبعة، تشربي مهجا يا طالما امتزجت دماؤها بثراك حين تنتثر. ثمانية، تجري فداء وتزجي من أشاوسة، هم السياج إذا ما استفحل الخطر. تسعة، يقودهم فهد بالرأي الذي صغرت أمام حكمته الأحلام والفكر. أقرأ النص ثم أنتقي عبارات أستشف منها مدى حب الشاعر لوطنه. صفح 87، سبعة، رثاء الأندلس، مدخل، يقول أبو البقاء الرندي: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان. صفحة 88، النص لأبي البقاء الرندي، مأخوذ هذا النص من كتاب نفح الطيب للمقري، صفحة 487 إلى 488. يقول الشاعر: واحد، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. اثنان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ثلاثة، دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. أربعة، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان. خمسة، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان. ستة، قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. سبعة، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. صفحة 89، ثمانية، على ديار من الإسلام خالية، قد أكفرت ولها بالكفر عمران. تسعة، حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. عشرة، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. حادي عشر، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. ثاني عشر، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. الأهداف في نهاية الدرس: أستطيع بإذن الله أن، واحد، أصف حال الأيام. اثنان، أعدد المآسي التي حلت بالأندلس. ثلاثة، أصور الأسى الذي ألم بالإسلام وأهله جراء سقوط الأندلس. أربعة، أؤمن بأن دوام الحال من المحال. صفحة 90، أضواء على النص. قائل النص: صالح بن يزيد أبو البقاء الرندي، شاعر أندلسي من أهل رندة، من القضاة، له علم بالحساب والفرائض، وقد كان خاتمة الأدباء بالأندلس. من مؤلفاته الوافي في علم القوافي، وروضة الأنس ونزهة النفس. جو النص: دوام الحال من المحال، قول رددته الألسن، وجسدته يد الزمان في بلاد عز فيها الإسلام قرونا ثم زال. والشاعر في قصيدته يؤكد هذه الحقيقة، مصورا في أسى شديد لوعة البلدان التي سقطت، ليذكر المسلمين بها، ويجتهد في أن يحرك العاطفة الدينية في نفوسهم، فيذكرهم بأن الكفر قد حل بالبلاد محل الإسلام، وأن المساجد قد تحولت إلى كنائس علقت فوقها الصلبان ودقت فيها النواقيس، ولهول المأساة تبكي المحاريب روادها المصلين، وترث المنابر الصامتة خطباءها المفوهين. وينهي الشاعر قصيدته بوصف حال المسلمين في الأندلس وما حل بهم من ذل وعبودية يذوب لها القلب وتدمع لها العين. صفحة 91. المفردات اللغوية: يغر يخدع، دول دال الدهر دولا ودولة، يعني انتقل من حال إلى حال، والأيام دارت. دهى الجزيرة أصابها الدهر بعظيم نوبه. عزاء الصبر على النوائب. هوى بمعنى سقط من علو إلى سفل. فهلان جبل في نجد تقع بجواره بلدة الشعراء. الحنيفية ملة الإسلام. الإلف هو من تأنس به وتحبه وتلازمه. الهيمان هو المحب الشديد الوجد. أقفرت بمعنى خلت. والكنائس جمع كنيسة معربة، وهي متعبد النصارى. صفحة 92. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف واحد: الحياة لا تسير على وتيرة واحدة. أوضح هذا المعنى من خلال البيتين الأول والثاني. اثنان: يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. أشرح الفرق بين حال المسلمين قبل وبعد سقوط الأندلس. ثلاثة: أصور الأثر البالغ لسقوط الأندلس في نفوس المسلمين. صفحة 93. باء: أكمل الفراغات. واحد: من مآثر المسلمين في بلاد الأندلس فراغ فراغ فراغ. اثنان: من أسباب سقوط الأندلس فراغ فراغ فراغ. ثلاثة: من الجرائم التي ارتكبها النصارى في حق المسلمين ببلاد الأندلس فراغ فراغ فراغ. جيم: أوفق بين الشواهد الآتية وما يناسبها من أبيات النص. واحد: قال تعالى في سورة آل عمران الآية 140: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صفحة 94. اثنان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صحيح الجامع الصغير برقم 5849. ثلاثة: نبأتني البرنات أن ذراها أكفرت من وشائج الأنساب. دال: أعلل لي. واحد: تخصيص بعض المدن بالذكر دون غيرها في النص. صفحة 95. اثنان: بكاء الحنيفية في قول الشاعر: تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. اللغة والتراكيب: ألف: أنتقي من النص المفردات الدالة على المعاني الآتية. واحد: مقامات الأئمة في المساجد. اثنان: الهم والحزن المكتوم. ثلاثة: مضاريب النصارى يضربونها لأوقات صلاتهم. باء: لغتنا لغة الاشتقاق، وهي بحر مليء بنفائس الدرر، أتلمس ذلك في الآتي: سجد سجودا، ساجد سجاد مسجد. الآن الفعل بكى، حاول أن تتلمس ذلك في الفعل بكى كما تلمسته في الفعل سجد. صفحة 96. جيم: من أسباب تبدل أحوال الناس تحولهم من الطاعة إلى المعصية، وقد جاء في كتاب الله آية تبرهن ذلك. أجيب عن المطالب الآتية بعد الاستعانة بأبيات النص، ثم أكون من الأعداد 1 و5 و7 و2 و9 اسم السورة التي ورد فيها ذكر الآية، علما بأن رقم الآية هو العدد الأخير في المنارة. عندي هنا منارة وفيها شبابيك وكل شباك في رقم. الآن من قاعة المنارة فيها شباك واحد يحمل الرقم واحد، ثم شباكين اثنين ثلاثة، ثم أربعة خمسة، ثم ستة سبعة، ثم ثمانية تسعة، فعشرة احداشر. هذه هي الأرقام الموجودة على المنارة. خلاص. الآن لو أخذنا الرقم واحد مع خمسة مع ثلاثة مع سبعة مع واحد مع أربعة، ستأتينا كلمة بمعنى ضد اللقاء. يعني مثلا قد تكون كلمة فراق، أي فراق ضد اللقاء. لا أدري إن كانت هي ولا لا، لكني أضرب المثال. الآن الرقم أربعة مع ثمانية مع واحد مع اثنين وتسعة تعطيك كلمة ممنوعة من الصرف على وزن فواعل، يعني مثل مدارس مثلا أو مساجد. الرقم أربعة مع سبعة وعشرة وأحد عشر وستة تعطيك كلمة بمعنى إحدى مدن الأندلس التي كانت منارة للعلم، مثلا قرطبة، إشبيلية، غرناطة، هذه المدن الرئيسية في الأندلس. الآن أخيرا أربعة وخمسة وأحد عشر تعطيك كلمة عبارة عن مضغة في الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وطبعا معروفة هذه الكلمة ومشهورة. صفحة 97. التذوق ألف. ما دلالة العبارات الآتية؟ واحد، هوى له أحد وانهد فهلان. اثنان، قد أقفرت. باء، أختار الإجابة الصحيحة. واحد، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. النداء في البيت يفيد إما لفت الانتباه أو التحسر أو الدعاء أو الندم. اثنان، استخدم الشاعر عبارة يذوب القلب دلالة على شدة ماذا؟ هل هي شدة الخوف أم شدة الألم أم الشوق أم الرهبة؟ صفحة 98. جيم. أعلل لي. واحد، استخدام الشاعر كلمة زمن مفردة مع السرور وجمعا مع الإساءة. اثنان، وصف الحنيفية بالبيضاء دال حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. أشرح الصورة الجمالية في البيت السابق. صفحة 99. النشاط المصاحب، وهذا النشاط كالعادة للإثراء ولا يستهدف في الاختبار. أقرأ وأتعظ. قال أبو البقاء الرندي: وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. غمدان هو عبارة عن حصن في رأس جبل بناحية صنعاء، وغمدان أيضا قبة سيف بن ذي يزن، وقيل قصر معروف باليمن. صفحة 100. التقويم الذاتي. 8. وطن في القلب لأحمد بن صالح الصالح. هذا النص مأخوذ من المجلة العربية العدد 245 شهر جماد الآخرة لعام 1418 هجرية صفحة 51. يقول الشاعر: وطني لحبك في العظام دبيب، وبك الأحبة والزمان يطيب، وقلوبنا بك لن تفارق نبضها، وحنينها أبدا إليك عجيب. في مهبط الوحي الهوى لا ينتهي، حب الحجاز بأضلعي مكتوب، وحديث أحبابي بنجد ملهمي، وصباك يا نجد إلي حبيب. والساحل الشرقي يسري في دمي عشقا يكاد القلب منه يذوب، وعسير في لغتي صبا وصبابة ومليحة عربية رعبوب. صفحة 101. يا موطني في كل شبر قصة تحكي هواك، فلست عنك أتوب، أنا فيك أتعبت القوافي حيرة، فجميعها بك مسها تشبيب. الخيل فيك ملاحم عربية وقصيدة يحلو بها التطريب وطني، أليس على ثراك محمد خشعت له في الخافقين قلوب؟ علمت يا وطني ومن مشكاته فسمت بهدي الفاتحين شعوب. قائل النص أحمد بن صالح الصالح ولد في مدينة عنيزة وتعلم في مدارسها وأكمل دراسته في الرياض، له عدة مؤلفات منها ديوان عندما يسقط العراف، وديوان قصائد زمن السفر، وديوان عيناك يتجلى فيهما الوطن. شارك في عدد من الأمسيات الشعرية في المملكة وخارجها، يكتب في عدد من الصحف والمجلات السعودية، وقد تناول عدد من الأدباء والكتاب في المملكة شعره بالدراسة. صفحة 102. نشاطات التقويم الذاتي. السؤال الأول: أحدد العبارة التي صور فيها الشاعر حبه لوطنه بدقة. ألف: لماذا وصف الشاعر الحنين إلى الوطن بأنه عجيب؟ باء: ما المعنى الذي أراد الشاعر أن يصل إليه من الربط بين الخيل والملاحم؟ جيم: ما الذي يقصده الشاعر في قوله فسمت بهدي الفاتحين شعوب؟ السؤال الثاني: أستبدل العبارات الآتية بلفظ من النص يؤدي معناها. ألف: سرى سريا في العظام. باء: المرأة البيضاء الجميلة. جيم: هزته فرحا. صفحة 103. دال: لنجد مكانة في نفس الشاعر، أحدد البيت الذي يدل على ذلك. هاء: إلى ما يرمي الشاعر في العبارات الآتية؟ واحد: الهوى لا ينتهي. اثنان: يسري في دمي. ثلاثة: مسها تشبيب. السؤال الثالث: ألف: أستخرج من النص ثلاث صور جمالية ثم أشرحها. باء: ماذا يفيد كل من؟ واحد: النداء في قوله يا موطني في كل شبر قصة تحكي هواك فلست عنك أتوب. اثنان: الاستفهام في قوله وطني أليس على ثراك محمد خشعت له في الخافقين قلوب.
نهاية الوجه الأول.